الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل وسلم عليهم وعلى آبائهم وأصحابهم وأتباعهم وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا في التقدم والتطور وتوسعه فيها سبيلا. تم الكلام عن خارطة الحياة الإيمانية في عصر ما بعد الحداثة. المحاضرة السابقة تكلمنا عن حقيقة الجمال وأصل الجمال، صحيح؟ وبينا بأن الجمال هو حس على أساس يتقوم الخلقة وتحكم وتتقن مريضة. هذا الحس الجمالي يحيا بالإيمان وليس بالعلم، ولذلك اخترنا في هالمحاضرة أن نتكلم عن الحياة الإيمانية. لماذا في عصر ما بعد الحداثة؟ طبعاً إحنا نتكلم عن معنى عصر ما بعد الحداثة ومكونات، لأن هذا لوحده يبغى له محاضرة. نبغى نتكلم عن العصر الحالي، العصر الذي نعيشه من تغيرات سريعة في حياة الإنسان وتقنيات تتطور بسرعة ليس لها سابقة في تاريخ الإنسان. هذا العصر الذي نعيش فيه واجهنا ثورات ثلاث، سواء في العالم الغربي أو في العالم الإسلامي. الثورة الأولى الثورة العلمية، الثورة الثقافية، معروف العصر بعصر انفجار المعلومات. في عندنا انفجار كوني، انفجار في المجرات والكواكب والفضاء المحيط في هذه الأرض، وتوسع في كوكب الأرض، وعندنا أيضا انفجار وتوسع في المعلومات، بحيث أن في معدل 3 إلى 4 سنوات أو بعض العلوم في معدل 5 سنوات تتضاعف. يعني مثلا علم النفس اليوم عندنا 5 تخصصات في علم النفس، 5 فروع تتفرع من علم النفس، بعد 3 سنوات تصير هذا 5 كم؟ مثلا 5 الحين توصلوا إلى أكثر من 20 تخصص، بعد 5 سنوات يصيرون 40 تخصص. بعد تفرع شديد في العلوم وبشكل سريع، بعض التخصصات في العلوم الطبيعية بمعدل 1.5 سنة تتضاعف فروع هذا العلم. إذا نحن نعيش عصر ماذا؟ عصر الثورة العلمية. وأيضا هو عصر الوعي الإنساني السياسي والثورة على الأنظمة السياسية والمطالبة بالديمقراطية. ديمقراطية يعني أن يتدخل الأفراد، يكون لهم دور في تحديد المصير الاجتماعي. إذن لدينا ثورة على مستوى المجتمع والسياسة، تدخل في إدارة المجتمع وإدارة الدولة، ولدينا رغبة ملحة وتنافس بين المجتمعات لإقامة حضارة. أي مجتمع هو المجتمع الأكثر تقدم وازدهار وحضارة. إذا لدينا ثورة علمية وثورة سياسية نظامية وثورة حضارية. كل الصوت يتقطع أو بس ندى؟ صوت واضح عندكم؟ زين. إذن في ظل هذه التغيرات سواء على المستوى العلمي أو السياسي أو التنافس الحضاري التقني، كيف يمكن أن نحيا حياة إيمانية؟ عندما نتأمل في الغرب والحياة الإيمانية عند الغرب، نجد أنهم مثلاً يأتي المفكر الفرنسي أوغست كونت ويقسم، مر عليكم التقسيم كررت أكثر من مرة، يقسم تاريخ حياة الإنسان إلى ثلاث أقسام: الحياة الربانية التي كانت فيها الحاكمية للكنيسة والتوحيد وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الكون وما إلى ذلك، ومن خلال الكنيسة يتم تدبير كل شيء، ومن خلال الكنيسة يتعلم الناس وما يرفضه الكنيسة من علم فهو مرفوض لأن الدين يرفضه، فكان الدين يساوي الكنيسة، الدين يساوي الكنيسة. ثم يقول أوغست كونت أن هذه المرحلة انتهت بمجيء الفلسفة ودخول الناس إلى سلك الفلسفة وتأملاتهم الميتافيزيقية واكتشافهم إلى علل لا لكريتها، علل لا ترى، ولكنهم يدركون ويشعرون بأنها هذه العلل هي التي تدير هذا العالم. إذن كانوا في البداية يعولون على علل ماذا؟ علل غيبية، علل دينية، لكن بعدين قالوا لا، العلل ليست غيبية دينية ولكن نحن لا نراها، لا يمكن أن نراها، إذن ليست ما ورائية وإنما غير مرئية. وهذه ثورة الفلسفة، الفلسفة تقول نحن نتعامل مع كل شيء ولكن لا ندرك جوهر هذا الشيء الذي نتعامل معه، وإنما نتعامل معه من خلال أعراضه، لأن له مكان، لأن له لون، لأن له هذه الأعراض نوجد في زمن معين، كل هذه الأعراض جعلتنا ندرك ونشعر بأن هناك شيء ونتعامل معه بناء على هذه الأعراض، ولكن واقع هذا الشيء لا نعرف ما هي واقعه وحقيقته، علته غير مرئية لنا. ثم انتقل الإنسان إلى عليكم السلام ورحمة الله إلى ماذا؟ إلى الحياة العلمية العينية، أصبح ما أراه، ما أعاينه، ما أشاهده، ما أشعر به بالحواس الخمس، هو الذي أستطيع أن أفكر به، وهو الذي أستطيع أن أرتب وأدبر حياتي على أساس. ومن هنا بدأوا في إعادة قراءة تاريخ الإنسان وعلاقة الإنسان بالدين، فقالوا أنه من يؤمن بالعلم العيني، العلم التجريبي، فلا يمكنها أن يفسر الحقبة الزمنية التي عاشها الإنسان وهو يقول بأن العلل ما ورائية ميتافيزيقية. ولذلك قالوا بأن هذه القضايا الإيمانية التوحيدية التي تتكلم عن أسماء الله وصفاته لا معنى لها، ما نقدر نفسرها، وبالتالي هي لا معنى لها، ما لا نراه ولا ممكن، لا يمكن أن تفسيره، فليس له معنى أصلا. ليس له وجود، بعضهم قال. إذن العلم يتعارض مع الحياة الإيمانية. العلم التجريبي لا يمكنها أن يثبت وجود إله، بل العلم التجريبي قائم على إنكار وجود الآله. ثم يقولون هؤلاء الأنبياء الذين جاءوا على مر التاريخ ليسوا إلا نوابغ، نوابغ كانوا سياسيين ونوابغ استطاعوا أن يقنعوا الناس بمشاريعهم الإصلاحية وأصلح المجتمع بناء أن تلك المشاريع مشاريع ماذا؟ مشاريع إلهية معصومة، كما فعل الكنيسة في القرون الوسطى، استطاعوا أن يقنعوا الناس وحتى يبيعوهم ماذا؟ صكوك الغفران ويبيعوهم أراضي في الجنة، إلى هذا الحد استطاعوا أن يلتفوا على عقول الناس. كذلك الأنبياء الذين يدعوا النبوة واتصالهم بالغيب واتصالهم بالله لا يمكن للإنسان أن يتصل بالله، ولذلك فإن هؤلاء الأنبياء ليسوا إلا نوابغ، ولكن هؤلاء النوابغ يختلفون عن النوابغ في الكنيسة. النوابغ في الكنيسة استغلوا الناس، أما النوابغ لهم الأنبياء الذين يدعوا النبوة فهم نوابغ فعلا عملوا لمصلحة الناس، لمصلحة الناس. عليكم السلام ورحمة الله. واضح أخوات؟ إذن هذه الإيمان والعلم. أما الديمقراطية والثورة على الأنظمة السياسية إلى ماذا تدعو الديمقراطية؟ تدعو إلى أن يكون كل شخص، هذا الكلام في تشت النراح في المحاضرة اللي راحت، أن يكون لكل شخص صوت صحيح، وأن يختار كل شخص الرئيس أو الملك أو الذي يريد أن يدبر، المدبر لشؤون هذا المجتمع. إذا الديمقراطية قائمة على ماذا؟ قائمة على اختيار الأفراد. ثم إذا جئنا وحللنا كيف يفكر الغربيين في، وذكرنا من قبل كيف أن فرويد ماذا قال؟ قال إن هذا الإنسان ليس إلا عقل واعي وعقل لا واعي، والعقل اللاواعي الذي هو عبارة عن النفسانيات والرغبات والشهوات هي التي تسيطر على هذا الإنسان وتسيره. إذن بالنسبة إلى الديمقراطية عند فرويد هي عبارة عن ماذا؟ نفسانيات الناس، ماذا يرغبون، ماذا يشتهون، كل واحد كيف يحب يعيش يختار على أساس شهواته ورغباته وأهوائه، يختار من؟ يختار الرئيس. ولاحظوا الآن مثلا هذه المشكلة موجودة في الدول العربية والإسلامية اللي حدث فيها ثورات، مثل الثورة في البحرين، الثورة في مصر، هناك شكاوى من المراكز الدينية الموجودة هناك على أن الشباب بعد أن انخرطوا في الثورة السياسية قل عندهم الوضع الديني، صار عندهم المهم أن يصل إلى الهدف الذي يريده فيه على الأرض، الهدف السياسي، وصار في مقابل القيم يتعامل مع هذه الأهداف. وحتى مو بس في الثورات الموجودة الحين، حتى في تاريخ التاريخ الإسلامي نشوف أن في كثير من الشخصيات مجرد ما دخلوا في السلك السياسي وصار فيها، صار عندها تزعزع على مستوى القيم والإيمان بالله والإيمان بالمبادئ الأخلاقية والدينية، لأن السياسة تعني التدافع، تعني التنافس، تعني سرعة الحركة، سرعة التدبير وسرعة اتخاذ القرار، وإلا من يسبق هو الذي يستطيع أن يحرك المجتمع أسرع، ولذلك تحتاج إلى نوع خاص من التدافع. إذن الثورة على الأنظمة، إذا أردنا أن نتكلم عن الديمقراطية الموجودة في الغرب أو حتى التي يدعو إليها الناس عندنا، فهي قائمة إما على النفسانيات أو على تسيير نفسانيات الناس، على إرضاء الناس وتحريك إرادات الناس حتى يختارون ما يريدها، ما تريد هذه الدولة، تربية الناس حتى تصير أذواقهم متشابهة، نفسانياتهم متشابهة، رغباتهم متشابهة، وبالتالي تسييسهم وإيصالهم إلى ما تريد الدولة أن وصلهم إليه. تكلمنا عن الأسبوع الماضي عن ويش؟ عن هذه المرحلة. إذا كانوا الناس يعيشون على أساس الأهواء وليس على أساس العقل وليس على أساس عامة الناس تحركهم رغباتهم وما يحبونه وما لا يحبونه. فعلينا أن نقوم بإرضاء هذه الرغبات ونسيسها إلى أن نوصلها إلى ما نشاء. إذا ما عندنا ديمقراطية حرة كما يقول الشيخ مصباح في كتاب الحقوق والسياسة في القرآن، هناك في شرح مفصل إلى هل هناك ديمقراطية حرة فعلا الإنسان يختار بحرية، ثم هل تطبق هذه الديمقراطية الحرة أو لا. هناك يشرحها في أبعادها الأول شيء الفلسفية ثم الاجتماعية الوقتية. إذا هذه الثورة التي يتدافع لها البشر للوصول إلى الديمقراطية في السياسة، أيضا عندما نتأمل فيها نجد أنها تضعف الحياة الإيمانية. الحضارة القائمة، الحضارة القائمة من حيث طريقة بناء البيت، طريقة الآن حتى المسجد، كيفية بناء المسجد. من قبل كانت المساجد الأنوار فيها قليلة، الأشكال الزينة فيها بسيطة. لماذا؟ حتى يصير في تركيز على العبادة. اليوم المساجد أصبحت كأنها قصور، نفس المسجد كأنه داخل قصر. الأنوار فيها قوية أقوى من البيوت الخارجية. بالإضافة إلى طريقة المأكل، طريقة الملبس، أيضا وهناك اعتقاد سائد بأنه الدين مسألة قلبية، أما الملبس والمأكل ولابد أن نواكب عصر العصر الحاضر. يعني إذا فككنا هذا الاعتقاد، يعني يبغى يقول صاحب الاعتقاد ماذا؟ أنه لا علاقة للدين بالحياة. الدين مسألة قلبية، الدين مسألة أخلاقية، كيف تتعامل مع الناس ببشاشة، كيف تتعامل الدين، وكيف تعبد الله سبحانه وتعالى على السجادة. أما كيف تلبس، كيف تأكل، هذا ما العلاقة. تدبير المعيشة يتعلق بالعصر الحديث، لابد أن نواكب العصرنا. هذا حال من يقول بأن الله سبحانه وتعالى مغلول اليدين عن الحياة الاجتماعية وحياة الإنسان. ليس لله تدبير في حياة الإنسان. إذن كيف نوجه الإيمان ونقوي الإيمان في ظروف مثل هذه الظروف التي يعيش فيها الإنسان في هذا العالم؟ بالنسبة إلى الثورة العلمية، كيف الإنسان يتعامل مع هذه الثورة؟ بالنسبة إلى الثورة السياسية على الأنظمة، كيف الإنسان يتعامل فيها بحيث أن تقوي الإيمان؟ لاحظوا مثلا الثورة العلمية عندما تطرح في القرآن تطرح بطريقة بحيث أنها هي من مقومات الإيمان، وليس فقط تتوافق مع الإيمان. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان والعمل، يعني السلوك، يعني هذه المظاهر التي نقوم فيها، الملبس، المأكل، هذه كلها سلوكيات الإنسان تبني على الإيمان. على الجهة الحضارية، الحضارة إذا لم تبني على الإيمان فهي جاهلية وليست حضارة، هي خسران وليست حضارة كما في سورة الأرض. ثم هذا الإيمان من مقومات العلم، ولكن ليس العلم كل علم يوصل للإيمان. ولذلك في هذه الثورة لابد أن نلتفت أن لا ننحرف على العلم الإيماني، العلم الموصل للإيمان. لماذا؟ لأن كثير من الناس تعلم بأن هذا العمل فاسد، ولكن تعلمه، ولكن لا ما عندها إيمان به ولذلك تفعله بالرغم من علمه بأنه فاسد وغير صحيح. إذن العمل لا يكفي لي لوصول للعمل الصالح والحياة الإيمانية، وإنما العلم يؤثر صحيح ولكن ليس كل علم. كثير من النوابغ سببوا معاصي في تاريخ الإنسان، مثلا إنشتاين أوصى في وصيته أنه لما يموت وش يصير، وش يسوون في عقله في مخه، أوصى بتشريح هذا المخ لأنه كان مهووس بالتفكير، يعني ليس كل تفكير مطلوب، كما أن هناك شهوة للأكل، شهوة للشرب، شهوة لي كذلك هناك شهوة للتفكير، شهوة التفكير. كان إينشتاين معروف بأنه مهووس بالتفكير. لكل إنسان دنيا، إذا ليس كل تفكير وليس كل فكر يوصل إلى الإيمان. إينشتاين كان من الذين طرحوا فكرة القنبلة الذرية على أمريكا، هذه القضية التي أودت بحياة مئات وعشرات الآلاف من الناس، ثم بقيت ملايين من الناس تحت تهديد القنبلة الذرية. ولذلك عندما يقول السلف أن كل من اعتدي عليه بسبب خوفه من هذه القنابل، أو من تضرر بسبب هذه القنابل أو قتل بسبب هذه القنابل، فإن إينشتاين سوف يعاقب على هذه الدماء. لماذا؟ لأنه نابغة، ولكن استخدم هذا العلم وهذا التفكير في قتل الناس وفي إرعاب المجتمعات الإنسانية و في إبقائهم مستثمرين من ضمن تحت سلطنة الدول المستثمرة. إذن العلم لوحده لا يكفي للوصول إلى الإيمان. وإنما هو من مقومات الإيمان. الإنسان إذا كان، ولذلك السيد الإمام يقول العلم هو الحجاب الأكبر. إذا لم يكن هناك تهذيب، لم يكن هناك تزكية، هذا العلم يعتبر وبال على الإنسان. ولذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله كانوا يأخذون 10 سور يتعلمون من الرسول صلى الله عليه وآله 10 آيات، وعندما يعملون بهذه 10 آيات يعني يعلمونها ويعملون بها يأخذون 10 آيات الأخرى. هؤلاء من أن يريدون السير والسلوك في القرآن وعلى يد الرسول صلى الله عليه وآله. إذن تواجهنا ثلاث ثورات: الثورة العلمية، الثورة على الأنظمة السياسية، والثورة الحضارية. فكيف نحيي الإيمان في أنفسنا ونحن تحت ظل هذه الظروف؟ وكيف نقوي الإيمان في أنفسنا ونحن تحت ظل هذه الظروف؟ ذكرنا بأن القرآن الكريم يؤكد على أن العلم وليس هو مقوم وحيد، وإنما العلم مؤثر في الإيمان. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الصوت واضح أخوان؟ أيضا دور النظام السياسي إذا كان القائد والقيادة إلهية فهذه أيضا مؤثرة في الإيمان. إذن المطالبة بتصحيح النظام السياسي هو من الإيمان وليس مخالف للإيمان، بل أن التدبير الاجتماعي على كل المستويات، في التربية، في التعليم، في الصحة، في إذا لم يكن معصوم فإن هذا المجتمع سوف يعيش الويلات بمستوى بسيط أو بمستوى عالي على حسب هذا القائد الذي انتزع السلطة من القيادة الحقيقية بدون تنويب خاص وبدون تنويب خصوصيات. لأن احنا نعتقد بأن النائب في زمن الغيبة حددت شروطه من خلال الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وكل من يأتي وليس فيه ولا يشمله هذه الخصوصيات فهو غاصب إلى الولاية وإلى الإمام، وبالتالي سوف يعيش المجتمع ويلات هذا الاغتصاب بالخلافة وإن اختلفت مستويات من دولة إلى أخرى. إذن لا يوجد تعارض بين العلم والإيمان في القرآن، لا يوجد تعارض بين الثورة والنهضة على الأنظمة السياسية في القرآن، بل بالعكس هناك نماذج على هذه الثورات ضد الأنظمة الفاسدة وتأكيد على أنه خاصة في المذهب الشيعي على أن الإنسان يبقى في حالة ثورة ونهضة ضد الأنظمة الفاسدة طالما أن هناك فساد وطالما أن الإمام لم يظهر بعد. هذه شعار عند الشيعة أن الإنسان في حالة نهضة وثورة طالما لم يتحقق الظهور، ولذلك هذا على مستوى العقيدة الشيعية. على مستوى القرآن أيضا على مستوى القرآن هناك تأكيد ونماذج إلى أقوام دعوا إلى الثورة على الظلم والطغيان مثل قوم بني إسرائيل، وذكرت قصتهم بالتفصيل، وما كانوا في غاية الاستضعاف، كانوا في غاية الاستضعاف. يعني اليوم ما في مجتمع يقول احنا ما نقدر نسوي شيء، احنا ما عندنا حاجة، نقرأ القرآن نشوف في مجتمعات كانت وضعها أسوأ منه، ومع ذلك كانوا مأمورين بالحركة ومأمورين بالثورة، ولكن ثورة إيمانية، مو ثورة تخالف الإيمان، مو ثورة شباب يبتعدون من خلال الثورة، يبتعدون عن القيم، يبتعدون عن الأخلاق حتى نوصل. نحن لابد أن نقنن هذه الثورة، نقننها يعني ويش يعني نضخ فيها كما يفعل القادة اليوم في ويحاولون أن يجعلون هذه الثورة ثورة قيم. يعني تلاحظون مثلا خطابات السيد حسن نصر الأخيرة كانت تؤكد على أن الحركة والنهضة الشيعية التي يقوم فيها جميع الثورات الشيعية في اليمن، في لبنان، في إيران، وفي البحرين، وفي المنطقة عندنا كلها لابد أن نؤكد على أنها ثورة نابعة من العقيدة، وليس ثورة فقط من أجل نفسانيات وما نشتهي وكيف نبغى ندير منطقتنا وإحنا نبغى لنا القرار. لابد أن تربط هذه الخطابات وتعمق وتربط بالإيمان وبالعقيدة، لأنه لا يمكن أن نصل إلى مجتمع مؤمن من خلال فساد، لا يمكن أن نبني حياة إيمانية في مبنى خرب. نحن لذلك ننهض، لذلك نرفض هذه السياسة الظالمة والفاسدة. ولذلك كان هناك ردات فعل في الدول الغربية على الأنظمة الفاسدة التي كانت تبني على الكنيسة وإدارة الكنيسة. فكانوا يقولون بأن هذه الكنيسة ليست إلا تخدير للشعوب كما قال الماركسية أن الدين أفيون الشعوب. وكما حصل في روسيا استقلوا حالة فقر الناس فحاولوا أن يقيموا حضارة تؤمن احتياجات الإنسان الضرورية. إذا عندما نريد أن نقيم نظام أو نثور على نظام موجود، هذا النظام الذي نريد أن نقيمه وهذا النظام الذي نثور عليه، المعيار هو الإيمان، معيار النهضة، معيار التقدم، معيار القبول هو الإيمان. بمقدار ما يكون في هذا النظام أو بمقدار ما يحقق هذا النظام إلى المجتمع من الإيمان نحن نقبل به، بمقدار ما يحقق فساد إلى الإيمان وليس إلى الأرض والنسل، إلى الإيمان أولا فنحن نرفضه. لأن في كثير من الأحيان تفسد الأرض ويفسد ولكن نقدم كثير من التضحيات ولكن الإيمان يبقى ثابت. في زمن الإمام علي عليه السلام، في زمن الإمام الحسن، في زمن الإمام الحسين كان هناك مقدار إلى نهضة وقيام الإمام الحسين، كان هناك حفاظ ومقدار من السلامة الدينية، ولذلك كان تحدث هناك نهضة. ولكن في زمن الإمام الحسين على يد يزيد حرف الإسلام تحريف كامل، ولذلك عندما جاء الإمام السجاد عليه السلام كان المؤمنين 4 أو يعدون أقل من أصابع اليد الواحدة، ولذلك ما قام به السجاد عليه السلام من إعادة الحياة الإيمانية للناس كان أصعب مما قام به الرسول صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن الرسول جاء بإسلام جديد، لكن السجاد عليه السلام جاء في جو منحرف للإسلام، وتعديل الانحراف أصعب من المجيء بشيء جديد. كذلك اليوم عندما نريد أن نحيي المجتمع حياة إيمانية فهناك تحريف في الإسلام، علينا أن نلتفت إلى هذا التحريف. أول نبدأ من أنفسنا، ولذلك أولا نتعرف على متعلقات الإيمان. يعني مش نقصد بالإيمان لما نقول الإيمان، في عندنا الإيمان في القرآن 7 متعلقات: الإيمان بالله، بأسماء الله، بصفاته، هل فعلا في أي مقدار نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قادر أو فقط نشعر بقدرة الله عندما نتعرض لمشكلة، وإذا مشكلة صحية أو مشكلة اجتماعية ونشعر بأن ما في أحد يقدر يحل هذه المشكلة، هنا نشعر بأن لا يوجد إلا الله سبحانه، نفوض هناك نتوكل على الله. في آخر هكذا نتعامل مع الله سبحانه وتعالى، بأي مقدار نحن نؤمن بالله أو أنه مبدأنا هو الإيمان بالله. ولذلك العرفاء في أول سير وسلوك يقولون هذه الأنا التي تتحدث والتي تحركني وتحرك إرادتي وتجعلني أتعلم وتجعلني أعمل وتجعلني، من هي هذه الأنا؟ هل هي أنا المؤمنة؟ هل هي أنا الراغبة الشهوانية؟ هل هي أنا المفكرة التي تنطلق في عالم الفكر؟ هل هي أنا المتخيلة التي تعيش الخيالات مع الله سبحانه وتعالى؟ كثير منا يتخيل أنه عابد، يصلي أحسن صلاة، يتعبد بأحسن العبادات، ولكن في أول ابتلاء يسقط بشكل، ثم يأتي ويفكر ويحاسب، وفي الواقع يتخيل العبادة، يتخيل أنه من العابدين، ولذلك يعيش حياة خيالية، يتصور بعد خلاص الله سبحانه وتعالى الحين بعد ما ينزل على ابتلاءات لأنه صار روحاني. فعندما يواجه البلاء ينسف كل تلك العبادات باعتراض بتعجب استنكار، إذا أول متعلق إلى الإيمان القرآن هو الإيمان بالله، ثم الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب طبعا الإيمان بالغيب تكلمنا عنه مفصل في محرم، وباختصار الغيب يقابل الحس، ما يغيب عنا يعني ما لا نراه ما لا نشاهده. الحين احنا عقولنا ما نشاهدها صحيح، فهي غيب. انفسنا ما نشاهدها فهي غيب. هناك غيب نتعامل معه بشكل مباشر وان كنا ما نشاهده، ولكن نشعر باننا نستطيع ان نرتبط ارادتنا غيب. الإيمان بالغيب والإيمان بالملائكة وأن الملائكة هي مدبرات هذا الكون، هذه من المتعلقات المهمة خاصة إلى من يدرس العلوم الإنسانية أو علم النفس. ماذا يعني أن الملائكة هي مدبرات العالم؟ يعني أن كل حدث يحدث في هذه العوالم خاصة العالم الدنيا اللي هو أضعف العوالم، فالملائكة بكل بساطة بكل هي التي تدبرها. أبسط نوع التدبير تدبير عالم الدنيا، لأن عالم الدنيا هو أضعف عوالم الوجود. سبحان الله، إحنا لما تصير لنا مشكلة في هالعالم نتخيل أن خلاص هذا الله سبحانه وتعالى كيف يفك المشكلة، فإحنا أبسط تدبير هو تدبير هذا العالم، لأن عالم ضعيف وجودا، وكلما كانت كلما اشتد الوجود اكثر كلما استطاع هذا الوجود الشديد ان يدبر الوجود الضعيف بشكل مثل الام مع الطفل. الطفل الصغير اللي توه مولود ما يقدر يتحرك ما يقدر ياكل وعنده هذه مشكله عويصه ما يقدر يشوف انه شيء كبير، او مثلا ايه مثلا شيء بيلسع هذا شيء خطير شيء كبير يقضي على حياته، لكن الأم في البساطة تأتي وتأخذ كلينكس وتشيل هالشيء اللي بيلسع أو شيء. أو الأب ليش؟ لأن سعة قدرته أكثر من سعة قدرته الولد. هالشيء اللي يشوف الولد كبير وخطير ومخيف الأب يتعامل معه بكل بساطة لأن قدرته أكثر سعة أكثر. فذلك بالنسبة للملائكة، الملائكة تتعامل تدبر هذا الكون بأبسط ما يمكن أن يكون، لأن قوتها سعتها قدرتها أوسع بكثير من احتياجات هذا الكون. إذن الإيمان بالملائكة وبأنها هي مدبرات العالم، كل فعل وانفعال، وش يعني تدبير العالم؟ يعني كل فعل وانفعال يحدث في هذا الكون تحت سلطة الملائكة، تحت سلطة الملائكة. لكن تعالوا احنا نشوف مثلا بعض القوانين اللي تكلمنا عنها من قبل توحيد الفلسفة، مثلا قانون نيوتن. قوانين نيوتن كلها تخالف التوحيد. الحين اي واحد تقولون لها شكل قوانين نيوتن مخرفين بين اهل الحوزية يفتدون في الحادث، لا مو انا نفتد كل شيء. نيوتن نظر الى الجهة الفيزيائية الى القوانين، نظر الى ظاهرة مثلا صاحب تفاحي قال في جاذبية ارضية وبنى على ان وجود جاذبية ارضية، في حين أن القرآن يقول بأن لا يرفع شيء ولا ينزل شيء إلا الملائكة والنزعات نزعون يتسابقون ويتنافسون وحالة حركة ونشاط دؤوب على تنظيم هذا الكون وغيره من بقية العوالم، برزخ الملكوت غير عوالم الملكوت. خاصة أربعة من الملائكة يجب الإيمان لهم الملائكة المعروفين الأربعة أكثر شيء الإنسان يتعامل معهم بشكل يومي وبشكل دائم. لهم جبرائيل، إسرافيل، وميكائيل، وعزرائيل. هؤلاء الملائكة الإنسان هؤلاء يتعامل معهم الإنسان بشكل دائم. كيف؟ ذكرنا من قبل بعد إن الإنسان لما يتعلم حين جبرائيل هو من يوصل الوحي، صحيح؟ اتقوا الله يعلمكم الله. في رواية الحين ما جهزتها بس قرأناها من قبل بأن هذا اعتقد توحيد الفلسفة أخذناه بالتفصيل، الحين ما في وقت إن احنا نذكرها. إن قوانين الحركة وقوانين نيوتن كلها لأن نظر إلى الجهة السطحية إلى القانون، يعني نظر إلى الجهة الطبيعية الفيزيائية إلى القانون. لكن لو جينا ركبنا زي إحنا لما مثلا ننظر إلى عندنا موضوع كامل وننظر إلى جهة معينة في هالموضوع بنفهم الطريقة تختلف عن لما ننظر إلى الصورة كاملة. كذلك بالنسبة إلى الفيزيائيين ينظرون إلى جهة محدودة من الفيزياء من الطبيعة. إذا فصلناها عن بقية الصورة اللي هي عبارة عن الملائكة كيف تدبر هذا الكون، عن الخلق أن هذا الكون ليس إلا خلق إلى وله خالق، فهمناها على أنها طبيعة. ذكرنا من قبل أن تسميتها طبيعة أصلا يخالف التوحيد، تسميتها طبيعة يخالف التوحيد. طبيعة أنا طبيعتها هالشكل. لذلك الشيخ جوادي في تفسير سورة الحجر يقول لأن العلوم إذا أردنا أن تصبح علوم إيمانية لازم نغير أول شيء، لابد أن نلتفت إلى العلاقة الخلقية، هناك خالق وهناك مخلوق، ولذلك هذه علوم خلقية وليست علوم طبيعية. أول شيء نربطها بالعلة، نربطها بالخالق هو الأول والآخر، ثم ندرك أن هذا العقل ملهم من قبل الله سبحانه وتعالى إذا كان تتميز هذه النفس العقلة بالتقوى. مشكلة الغرب ومشكلة نحن بعد كأكاديميين أننا صادرنا العقل، وحتى في الحوزة في هذه المشكلة العلم هو الحجاب الأكبر عندما يصادر، عندما يصل الإنسان إلى نظرية يشعر بأن هذه النظرية له، هذا التفكر تفكر قاروني. إذن حتى يصبح هذا العلم إيماني أول شيء نرجع إلى موقعية الطبيعية، ما نفصل الطبيعة أو الفيزياء عن ما وراء الفيزياء الميتافيزيقية، أن هذه العلوم علوم خلقية وليست علوم طبيعية، علوم مرتبطة بالخالق. الجهة الثانية علينا أن لا نصادر العقل البشري وندعي أن هذا العقل وما توصل إليه العقل هو من نتاج البشر ونتاج الإنساني، لأن العقل ملهم من الله سبحانه وتعالى. إذا كان النفس العاقلة مؤمنة متقية فهذا العقل ملهم من الله، إذا كانت غير مؤمنة فهو ملهم من الشيطان. ما عندنا ظلمات، ما عندنا طريق آخر، إما الطريق النفساني أو الطريق الإلهي. إذا عندما يقول أنا وصلت إلى هذه، أنا ينسبها إلى نفسه منفصلة عن إلهامات الله سبحانه وتعالى، حتى لو كانت لها بعد حقيقي فإن هذه الطريقة تفكر تفكر قاروني. زين، هل تكلمنا عن توحيد الفلسفة من قبل؟ إذا الإيمان بالملائكة، أيضا ذكرنا رواية من قبل عن أن جبرائيل عليه السلام لا يزال، كل الملائكة لا تزال في حالة حركة، يعني في حالة عمل. إذا كان جبرائيل هو الذي المسؤول عن الوحي، فاليوم أمانة مسؤول جبرائيل، ها خلاص عن وش مسؤول اليوم جبرائيل؟ وش يسوي؟ عطل، ما عنده شيء يسوي، خلاص بعد ما ينزل الوحي توقف الوحي. وش وظيفة جبرائيل الحين؟ في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، ها مريم أتوقع أنت كنتين حاضرة في الزينة من ذكرناها. يسدد الإمام الحجة بعد وظيفة جبرائيل وشي. وظيفة العلم. ممتاز. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام بأن جبرائيل يوميا، يعني مفاد الرواية جبرائيل يوميا يغسل أجنحته، يعني يخرج يدخل في البحر بهل ما فيها البحر ويغسل أجنحته ثم يخرج وينفض هذه الأجنحة، ينفض هذه القطرات فتتناثر قطرات الماء من أجنحته، رواية هالمعنى يعني. وش يقصد الإمام من هذه الرواية؟ يفسرها العرفاء، يشرح العرفاء هذه الرواية، يقولون بأن جبرائيل هو المعلم، عندما يقول الله سبحانه وتعالى اتقوا الله ويعلمكم الله، إذا جبرائيل هو الذي يعلم كل من هو واسطة التعليم والعلم، ولذلك ما عندنا شغل مع جبرائيل عليه السلام. جبرائيل ما عطل انتهى الوحي وخلاص، وإنما أصل وظيفة جبرائيل هي العلم، واسطة العلم، نقل العلم والإلهامات الإلهية. ولذلك كل إنسان الحين في حالة تعلم فإنه يجلس بين يديه جبرائيل عليه السلام، هو واسطة العلم بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. فعندما يقول الله اتقوا الله ويعلمكم الله، يعني كل معلومة تصل للإنسان، معلومة صافية نقية صحيحة تؤثر فيه تزكيه، هذه المعلومة عن طريق جبرائيل عليه السلام. ولذلك احنا عندنا مشكلة، عندنا نقص في الجهة الإيمان بالملائكة. احنا ندرك الملائكة على نحو الإجمال، ندرك الملائكة على نحو الإجمال، بل أحيانا نخلط بين الملائكة و الخيالات والسحر فنحتاج إلى تقوية الإيمان بالملائكة. بأي مقدار احنا عندنا اطلاع على الملائكة؟ بأي مقدار احنا عندنا إيمان بأن كل ما أقوم به، الحين برفع شيء بنزل شيء، برفع القلم أنزله، الملائكة تساعدنا على رفع وتنزيله. بأي مقدار عندنا إيمان بأن حياتنا تدار بواسطة الملائكة، من أبسط الأشياء إلى أصعبها، مو بس العلم، من أبسط الأشياء إلى أصعبها. إحنا نتخيل أن عزرائيل بس بيه بيقبض الروح، انتهينا. إحنا قلنا في مرأة إلا جميلة أن الإنسان وش فيه؟ في حالة صيرورة دائمة، موت وحياة دائم، كل الطبيعة في حالة موت وحياة دائمة. إذا عزرائيل مو بس وظيفته يأخذ روح الإنسان وانتهى، وإنما هذه الصيرورة والتحول اللي يعيش الإنسان أيضا لعزرائيل دور فيه، هو ومن تحت سلطته من الملائكة. إذا إحنا نعيش مع الملائكة في قيامنا، في قعودنا، في تحولاتنا، في تغيراتنا، في حين أننا نفس الوقت نعيش بعد وغفلة عن الملائكة. بأي مقدار عندنا إيمان بالملائكة؟ يحتاج نحن نسأل عن أنفسنا، إذا بغينا نعيش حياة إيمانية نحتاج إلى أن نقوي متعلقات الإيمان المذكورة في القرآن الكريم، الإيمان بالملائكة. ثم الإيمان بإرسال الأنبياء، إن الله سبحانه وتعالى أرسل أنبياء، خاصة الأنبياء المذكورة أسمائهم في القرآن، تذكرناها أيضا أكثر من مرة، تقريبا 24-25 نبي مذكور في القرآن، يجب علينا أن نؤمن بهم على نحو التفصيل. وسبحان الله القرآن جاء بذكر هؤلاء الأنبياء ليمتحن إيمان الإنسان في الأنبياء، ليمتحن إيمان الإنسان في الأنبياء. لماذا؟ لأن أكثرهم جاء بقصصهم، وفي ظاهر بعض الآيات ما يخالف عصمة الأنبياء. وطبعا في نفس الآيات القرآنية اللي فيها في ظاهرها بعض ما يخالف عصمة الأنبياء هي نفس الجواب، ولكن حتى يساعد هذا الإنسان سبب الأسباب طبعا اللي أتصورها أنه حتى يحرك الإنسان للمعرفة ولرفع الشبهات، لأن الإنسان ملزم بأن يصدق بعصمة جميع الأنبياء وبأنهم مرسولين من قبل الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى حط له في القرآن 24 امتحان أو ما 24 أكثر، لأن الإشكالات اللي عن النبي محمد صلى الله عليه وآله تقريبا 5 أو 6 إشكالات تخالف عصمته ونحتاج نحن نعالجهم. وأيضا النبي موسى عليه السلام والنبي يوسف عليه السلام والنبي يعقوب عليه السلام والنبي يونس عليه السلام، إذا في مجموعة من الأنبياء والنبي إبراهيم عليه السلام. النبي إبراهيم أبو الأئمة أبو الأنبياء والديانات ترجع إليه، ومع ذلك كل ديانة تقبل به. لاحظ كيف القرآن يبينه، كيف القرآن يبين لنا نبي إبراهيم. تخيل نشوف مجتمع النبي إبراهيم ويأتي هذا النبي ويحاول أن يذبح ابنه إلا رماه في صحراء، أخذه ورماه في صحراء ما فيه لا زرع ولا شيء، وبعد كم سنة يروح ويش يبغى يقتله. يعني في البداية يصور لنا القرآن النبي إبراهيم، إحنا بنقرأ الحين دي القرآن بنقرأ الآيات على أساس إن إحنا ويش نحن في زمن النبي إبراهيم، وتقرأونها الحين تتعبدون فيها في زمن النبي إبراهيم، كيف إحنا وغناص يؤمنون به وهو أخذ ولده وزوجته ورماهم في صحراء ما عنده قلب ولا عنده ضمير ولا عنده. نفس الطريقة الإمام الحسين في زمانه ما كانوا يلتفتون إلى حكمته وإلى ويعظمونه مثل ما إحنا الحين نعظمه. إحنا يمكن لو صارت الحدث وقعت الإمام الحسين والأحداث اللي وقعت عايشناها لكنا يمكن أسوأ حال من لم ينصر الإمام. ما نقدر نفهم كيف نبي ويتعامل بهالطريقة. يمكن حتى لو نبي إبراهيم كنا في زمن نبي إبراهيم نشك في نبوته، كيف يترك ولده و زوجته وبعد كم سنة يروح ويش يروح يقتل ولده يذبح ولده إلا زوجاته استماتوا علشان ما يحصلون على هالطفل، يروح يقتله. والقرآن يذكر أن وإحنا نقرأها ونتعبر ونشوف أنها هذه من عظمة إبراهيم، لكن خلينا نحطها في تاريخها الزماني. كذلك لم يظهر الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف يمتحن الناس، ولذلك نحتاج إلى أن نحن نتعدى الامتحانات المذكورة وأن احنا نايمين عنها غافلين عنها. كثير مننا عنده إشكالات في عصمة الأنبياء خاصة المذكورين في القرآن الكريم، يقرأها بس يمشي ما يتأمل ولا يحاول يعالج هالإشكالات، في حين هذه مقدمة حتما هي مقدمة إلى إشكالات أرفع، نحتاج إلى معالجة الإشكالات حتى نتحمل إشكالات أرفع في عصر الظهور في عصمة النبي، في كيف نتعامل مع الأنبياء، في كيف نثق في الأنبياء عليهم السلام وفي المعصومين سلام الله عليكم. إذن لي نحن مطالبين بأن نثور على العلم السائد بالثورة العلمية وأن نشارك في هذه الثورة، ولكن علينا أن نلتفت إلى أن العلم الذي نحن يجب أن نقيمه يجب أن يكون علم خلقي غير منفصل عن الخالق وليس علما ماديا. لحظة الحين الحضارة التي قامت على أساس هذا العلم المادي إحنا منبهرين فيها نفكر خلاص هذه نهاية الإنسان وأن الإنسان ما وصل، في حين أن الحضارة التي سوف تقام على العلم الخلقي العلم الإلهي أكثر وأشد وأقوى ولا تقاس بهذه الحضارة اللي يعيشها الإنسان اليوم. إذن هناك طريق آخر للوصول إلى حضارة أشد من الحضارة الموجودة اليوم، ما يسمعها إلا من يؤمن بالظهور من يؤمن بالإمام. ولذلك في محاضرات ما رأيته إلا جميلة قلنا بأن من يواجه أمريكا اليوم هو الشيعة وأمريكا وإسرائيل تدرك بأن لا يوجد أحد يستطيع أن ينافس الحياة الأمريكية والنموذج الأمريكي الذي تطرحه على مستوى السياسة والاقتصاد والعلم إلا الشيعة. الشيعة هم اللي عندهم حضارة قابلة للبقاء ولإحياء كرامة الإنسان وحرية الإنسان. إذا نحن نؤمن بضرورة الثورة العلمية، ولكن هذه الثورة لابد أن تحفظ إيمان الإنسان، تحفظ تبتني على التوحيد، تبتني على حفظ عقيدة الإنسان وتقوية عقيدة، تقوية عقيدة بالله، بالغيب، بالملائكة، بإرسال الأنبياء، بالكتاب المتعلق القانون، بالكتاب، بالوحي المنزل. وبآيات الله، ماذا يعني المتعلق السادس بآيات الله؟ يعني أن كل ما في هذا الوجود ليس إلا آيات لله سبحانه وتعالى. يعني مو آيات الله يعني الكتاب، لا، كل ما في هذا الوجود هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لاحظوا مثلا المثال اللي ذكرناه في البداية عن العلم، وكيف أن الإيمان يجب أن يكون هو المحكم إلى هذا العلم. الأساتذة يذكرون مثال إلى آية إلهية تشير إلى إيمان الإنسان وتحكم الإيمان فيه. أو أن يتحكم في خياله وفكره المطلق مثل أينشتاين. وهذا المثال هو مثال الخيل أو الجمل. لاحظوا الجمل في الصحراء أو الخيل في رجعت صوت انقطع الاتصال. في صوت الحين. لاحظوا الجمل او الخيل صحراء يعيش حالة من الوحشية، يأخذ الانسان يقوم بترويضه، وبعد ما يروضه يصير يدار كما يرغب الإنسان، ويتحرك على أساس ما يرغب وين يبغى يروح الإنسان، ويحمل أغراض الإنسان، ويحمل الإنسان من مكان لآخر. بعدها لما يصير عنده قدرة وعنده قابلية على ذلك، بعدها يقوم هالإنسان وش يحط عليه؟ يعقله، يلجمه، ويزينه أحيانا، ويضع عليه مركب ليحمله من مكان إلى آخر ويقوده. كذلك الحال بالنسبة إلى عقل الإنسان. فكر الإنسان مطلق خلاق، يفكر الإنسان بشكل مطلق، ما عنده قيود. وخيال الإنسان أيضا خلاق ومطلق، يأتي العقل يلجم هذا الفكر ويلجم هذا الخيال ويركب الفكر والخيال ويحركهم على أساس الحق أو الباطل. ولذلك العقل هو المعيار، هو الفرقان بين الحق والباطل. إذا أردنا أن نصل إلى العلم الحق من خلال الفكر والخيال، ولكن بعد أن يعقلهما العقل، وكذلك إذا أردنا أن نصل إلى العلم الباطل. إذن ترويض الخيل، ترويض الجمل مثال وآية من آيات الله سبحانه وتعالى، مثل اللوحة التي تنحط في على الطريق، مكتوب مثلا هنيه دمام الخضر ما أدري وإيش يمين يسار، نفس الشيء آيات الله سبحانه وتعالى حتى تبين للإنسان طريقة تكاملة. أيضا من الآيات التي تذكر حياة الفراشة، في البداية تتكون على شكل يرقة، فراشة أول ما تطلع من البيضة يرقة تنمو على الأوراق، تقعد على شجرة وتنتقل من ورقة إلى ورقة، تأكل الورقة، تأكل الورقة. لكن هي تنمو بس جلدها ما ينمو، تبدأ تخلع الجلد، كل ما لما جسمها تخلع جلدها وتجدد بجلد أكبر يناسب حجمها. إلى أن يصل إلى حجم معين بعدين يبدأ يكون شرنقة. وتبقى داخل الشرنقة تصير فيه تحولات تغيرات على أساس تكون نفسها. تكون نفسها ثم تتحول إلى فراشة وتفتح هذه الشرنقة وتخرج وتحلق وتطير. فراشة جميلة. مراحل حياة الإنسان كذلك، في البداية يبدأ على هالأرض ضعيف سدودة بيرقى هذا، ويبقى يأكل 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 لين ما يكبر. لاحظ مثلا الطفل الصغير بسرعة يكبر صح، بس يوصل لمرحلة معينة خلاص يصير ياخذ 15-16-18 سنة يبقى وش فيه حجمه قليل ما يتغير على غير السنوات الأولى بسرعة ينمو. ثم يدخل في الشرنقة 17-18-19 سنة يبدأ يدخل في الشرنقة، يبدأ يكون نفسه. البعض يموت في الشرنقة، بعض الناس ما توصل إلا هي تطلع من الشرنقة، تموت في الشرنقة، يخنقها المقام، يخنقها المال، يخنقها، يكون نفسه، تمسك في بيت، تمسك هذه التعلقات كلها تخنقها داخل الشرنقة، وبعضها لا يتحول إلى فراشة ويكون عند أجنحة ويحلق ويطير ويثبت كلها التعلق. إذن الإيمان بآيات الله سبحانه وتعالى، كل آية نتأمل فيها مسار حركتها والإنسان مسار حركته، ماذا يمثل هذا المسار إلى هذه الآية بالنسبة إلى مسار حركته، كيف يأخذ منا عبرة، كيف يتذكر من هذه الآيات. ثم المتعلق الأخير الإيمان بالآخرة، الإيمان بالآخرة، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه المتعلقات السبعة إذا العلاقات بينها، إذا قوي أحدها فإنها تقوى البقية، وإذا ضعف أحدها يؤثر على ضعف البقية. ثم يؤكد الأخلاقيين والعرفاء على أن يمكن لاحظتون السنة بالذات في تأكيد على اليوم الآخر، على أن العلاج عندما يصبح هناك انتفاخ وغفلة عن الله وانتفاخ وغفلة عن أن الملائكة هي المدبرة ويحل الرعب والخوف في حياة الناس بسبب ضعف الإيمان بالله وضعف الثقة بتدبير الملائكة، ويحل التشكيك بدل اليقين في قلوب هؤلاء الناس، وتتحكم فيهم خيالاتهم وتنطلق خيالات هؤلاء الناس ليضعون تكهنات لمستقبلهم ولمستقبل العالم الإسلامي. فهؤلاء بحاجة إلى معالجة، معالجتهم كيف؟ بتقوية الإيمان بالآخرة، تقوية الإيمان بالآخرة، لأنه إذا قوي عند الإنسان الإيمان بالآخرة سوف يعيش حالة الإطمئنان، سوف يعيش حالة الثقة والانتصار والثقة بالله حتى في أصعب الظروف المادية. إذا قوي عند الإيمان بالآخرة سوف يقوى عند الإيمان بالله والإيمان بالغيب والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتاب، وسوف ينتفت إلى آيات الله، وسوف يقوى عند الإيمان بآيات الله سبحانه وتعالى. إذا هناك تفاعل وعلاقة قوية بين هذه المتعلقات السبعه. وهذه المتعلقات هي التي تكون خارطه الايمان وخارطه الحياه الايمانيه. اذا نحن تواجهنا في هذا العصر، نلخص الفكره، في هذا العصر تواجهنا ثلاث، في عصر ما بعد الحداثه، في العصر الحالي تواجهنا ثلاث ثورات. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الثوره الاولى الثوره العلميه، وبينا باختصار كيف يجب ان ننطلق في العلم حتى لا يتحول الى حجاب، سواء كان العلم الديني دروس دراسه الدين، او سواء كانت العلوم الاكاديميه العلوم الطبيعيه والانسانيه كما تسمى بالعلوم الطبيعيه. وبينا بان هذا العلم حتى يتحول الى علم يدعم الايمان يجب ان لا نفصل عن الخالق اولا، وهذا ان شاء الله بعدين نتكلم عن المنظومه العلميه وكيف كيفيه ربطها بالخالق، العلوم الانسانيه والعلوم الطبيعيه، العلوم الطبيعيه والانسانيه والعلوم الدينيه ايضا. زين، ونشوف محاولات العلماء في ربط هذه العلوم الى الخالق، هل على مستوى النهضه العلميه والثوره العلميه، ثم الثوره على الانظمه والثوره السياسيه ايضا. اذا غفلنا فيها عن بعدها العقائدي كما يقول السيد حسن في خطابه الى علماء المقاومه تقريبا كان في شهر شعبان، نهايه شهر شعبان، قال بان يجب التاكيد على ان ثورتنا عقائديه، مو بس التاكيد، ان نحيي هذا المعنى في قلوب من يتحرك على ارض الواقع، سواء كانوا من الثوار من الشباب او من النساء او من اذا كانوا فعلا يعتقدون بضروره هذه الثوره وان هذه الثوره هي الطريق الى عصر الظهور، فسوف يقوى ايمانهم مع حتى لو اشتدت الخسائر. إذن على مستوى الثورة على الأنظمة أيضا نحن نرفض الديمقراطية التي تقوم على النفسانيات والتي يدعو إليها الغرب، ونرفض حقوق الإنسان التي تقوم على النفسانيات والتي يدعو إليها الغرب، ولكن عندنا عقيدة تحتم علينا الثورة والنهضة إلى تحقيق الظهور بأي أنواع بأي طريقة، كل واحد على حسب وظيفته على حسب مكانه، ولكن احنا مطالبون بالنهضة. هل معنى الانتظار؟ الانتظار يعني العمل حتى الظهور، النهضة والثورة حتى الظهور. زين، وعندنا ايضا ثورة على مستوى الحضارة والتقنيات، ونحن نؤمن بان هذه الحضارة التي كثير منا يبهر بان الانسان وصل الى بعد وشو ممكن يكتشف الانسان، خلاص الحين صاروا يتكلمون عن نهاية العالم، طالب الكلام عن نهاية العالم، يعني خلاص بعد ما في شيء يقدر يكتشف الإنسان. في حين أن احنا نعتقد بأن الحضارة التي سوف التي ينتظرها الإنسان والتي يجب على الإنسان أن يبدأ بتبيين مقوماتها إلى البشرية لا تزال لم يصل إليها الإنسان. الحضارة التي سوف تقام في زمن الظهور لم يصل إليها الإنسان حتى اليوم، وعلينا عمل كثير حتى نثبت هذا الكلام، حتى نثبت هذه الدعوة. ثم تكلمنا عن متعلقات الإيمان السبعة، وبينا بأن هذه المتعلقات بينها تداخل وبينها ترابط، والنقطة الأخيرة نشيرها باختصار أن يجب علينا أن ندرك بأن عدو الإسلام غير غافل عن هذه المتعلقات، ولذلك في كل متعلق الإيمان بالله مثلا يضع البعد العيني وما نشاهده هو الذي نؤمن به، أما ما لا نشاهده فهو غير موجود. إذن في كل على مستوى الحرب الناعمة أو الحرب النفسية، في كل بعد من أبعاد الإيمان هناك مجموعة من الجبهات فتحها العدو لي، ويلزم علينا التعرف على هذه الجبهات وكيفية مواجهتها. مثلا بالنسبة إلى الإيمان بالله، اليوم في السينما الغربية السينما الأمريكية خصوصا تصنع أفلام بديلة إلى الإيمان بالله، تصنع أفلام بديلة إلى المعنويات الواقعية، أفلام قائمة على العلم. إن شاء الله نفصل خلال اليومين فيلم حتى تتابعونه، وبعدين نعلق عليه في أي وقت ينازل. زين. نفس الشيء بالنسبة إلى الإيمان بالغيب، تصنع لنا مثلا العالم الموازي. يمكن مر عليكم هذا بعض الأفلام اللي تتكلم عن العالم الموازي، إن في عالم ثاني ويمكن ينتقل للإنسان من خلال ينتقل للإنسان من خلال التحكم في مسارات الزمن، فيدخل في زمن آخر، يدخل مثلا إلى زمن النبي نوح عليه السلام أو زمن النبي إبراهيم. وإذا قدر أنه يوصل إلى ذاك الزمن يقدر يتحكم في زمننا الحالي، لأن الأزمنة المتوازية، هذه فكرة العالم الموازي، وأن في الواقع مو في عالم غيب وإنما أزمنة متوازية. إذا إحنا قدرنا نكتشف كيف ننتقل إلى الزمن الآخر، فإحنا نقدر نتحكم في بقية الأزمنة من خلال وجودنا في مسار الزمن. هذه فكرة العالم الموازي، وهي منتشرة بكثرة بين شو اسمه في الأفلام. يمكن إحنا نشوف الفكرة في الخيالي، وإنما لكن لما نرجع إلى العلماء الفيزيائيين نشوف زي ما ذكرنا من درس المراحل، أينشتاين كان هو صاحب فكرة العالم الموازي وتطورت الحين. وفي البعض يعتقد بأن فعلا هذه الفكرة ممكن تكون واقعية، تكون صحيحة، وأن هذا العالم ليس له ثلاثة أبعاد فقط. حتى يكون في عالم موازي لابد أن يكون للعالم ست أبعاد مو ثلاث أبعاد، يعني مو بس طول عمق وارتفاع اللي احنا متعودين عليه، لا، هناك أبعاد ثلاثة أخرى احنا الحين مو ملتفتين لها. في طرق لازم نكتشفها حتى ندخل في مسارات الزمن اللي تكشف لنا الثلاث الأبعاد المتبقية، وبالتالي نستطيع أن نرى العوالم متوازية مع بعضها البعض. هذه فكرة مطروحة الحين سواء في السينما أو حتى عند علماء الفيزياء. بالنسبة إلى أرسال الأنبياء، ذكرنا نموذج وهو أن الأنبياء نوابغ ولم يكونوا أنبياء وأصحاب رسالات واقعية. هذه وأيضا فيه إشكالات تطرح، الاستهزاء بالأنبياء، رسم الأنبياء، كلها تقع على تحويل هذا الإيمان إلى جهة عينية مشاهدة، بحيث أن الإنسان يتعود خلاص بعد يتعود على عمل مسألة الاستهزاء والاستهتار وعدم الالتفات وعدم الاهتمام وعدم الدفاع عن الأنبياء. يشوفها مسألة تاريخية، بعد ما يحتاج أنه يضيع وقته ويهتم بهذا الموضوع. تصير عنده شوي شوي انفكاك بين الإيمان بهذا النبي و مسألة الاستهزاء بها، ما يأخذ موقف. فتتحول مسألة الاستهزاء بالأنبياء ومسألة أن هؤلاء الأنبياء نوابغ وليسوا متصلين بالغيب فعلا. إذن في كل متعلق والمتعلقات فيهم هناك جبهات لابد أن نواجهها، نتعرف عليها ونواجهها وعلى الأقل نحدد موقفنا نحن كأفراد تجاه هذه الجبهة، وأن نتابع هذه الجبهة وتطوراتها وعلاقتنا بهذه الجبهة نفسيا، يعني بأي مقدار نحن نستطيع أن نواجه. إذن الحياة الإيمانية للإنسان ليست مسألة ثابتة، وإنما تحتاج من الإنسان نهضة على كل المستويات، على المستوى العلمي، على المستوى السياسي، وأيضا على المستوى الحضاري. نتوقف الآن إذا في سؤال ولا شيء ولا نختم. وشو تقصرون بأي معنى ثريا؟ العالم الموازي هي الدرس المحاضرة اللي راحت بعد، إنه يكون في عندنا ست أبعاد، في عندنا الحين ثلاثة إحنا نشوفها صح؟ في عندنا ثلاث أبعاد أخرى غير مرئية بالنسبة لنا، ولكن حتى يتحقق العالم الموازي اللي تذكرون المحاضرة اللي قبل قلنا زي الصامولة الكبيرة البريدة قبل ما يقطعونها، ها؟ هذه البريدة قبل ما يقطعونها في الواقع احنا نشوف ايش؟ نشوف البريدة مقطوعة، في حين ان هناك عوالم اخرى تمثل بقية البريدات اللي لو قطعناها كل برايد توصل العالم، عالم يوازي العالم الآخر، مضغوطين مع بعضهم البعض، متصلين ببعضهم البعض. واضح؟ وقلنا من خلال العوالم المتوازية نستطيع الانتقال بسبب انقلاب، يعني هذا العالم يميل، يعني احنا مثلا بيتنا أبغى أطلع من بيتنا إلى أروح إلى مثلا منطقة في إيران، وش أسوي؟ ما يحتاج أن أنا أقطع مسافة سواء بطائرة أو نوع، لما تنطوي الأرض، تنطوي الأرض في نتصرف في هذه الأرض بنسب معينة، فننتقل من هذا المكان من هذه المنطقة إلى منطقة أخرى، أصير أنا فوق المنطقة مباشرة. زين، ومن خلال مسار الزمن الذي هو عمودي خط مستقيم بين هذه المنطقة اللي أنا فيها والمنطقة اللي أبغى أنتقل لها، فأنتقل من هالمنطقة إلى منطقة من خلال هذا المسار الزمني اللي هو اللي عبارة عن خط مستقيم، وبسهولة في دقائق في لحظات أوصل إلى المنطقة اللي أبغى أوصل إليها. هذه فكرة إينشتاين، كان يقول ألا يمكن أن نصل من خلال اللي يقول بالنسبية. وش يعني النسبية؟ أن هناك نسب تحكم هذا العالم، وأن هذا العالم ليس عالم واحد، وأن مجموعة من العوالم متداخلة مع بعضها البعض، وأن هناك كثير من الخلق يعيش في عوالم مش نشوفها لأن في أبعاد فوق الأبعاد الثلاثة اللي إحنا نقدر ندركها، ولكن هناك طريق حتما للوصول إلى هذه النسب واكتشاف الأبعاد الثلاثة الأخرى، وإذا اكتشفناها فإن إحنا حتى في عالمنا نستطيع أن نتصرف تصرفات أكثر من اللي حين تصرفناها. يعني مو بس إحنا اكتشفنا الطائرة، بكرة لا نستطيع أن نطوي الأرض أصلا، تصبح نتحكم في الأرض بحيث نتحكم في النسب والمسافات، فننتقل كل مكان بخط مستقيم. وهذه أطبقوها هذه النظرية، استفادة منها في كثير من الأفلام، بيناها في السجمة الأمريكية، استفادة منها كثيرا، ولا زالت تحت دراسة العلماء. ما هو قول الإسلام في التناقل عبر الزمن؟ وش تقصدون يعني؟ إن الزمن له مسار أو لا؟ طبعاً في اختلاف في حقيقة الزمن أصلاً بين الفلاسفة وبين الفيزيائيين. أبي أحتاج إلى ترجعون إلى بحث الحركة في الفلسفة، وإذن سينا في الإشارات، جرس في الإشارات، لأن الإشارات في عنده شو اسمه قسم طبيعيات وقسم الفلسفة. قسم الطبيعيات درس الزمن عند الفيزيائيين طبعا في الطبيعيات القديمة، ولكن لا زال هناك اختلاف واسع شاسع بين فهم الفيزيائي إلى الزمن وفهم الفيلسوف إلى الزمن. ما هو مقولة متفق عليها؟ خلاص أخوات، الله يعافيكم. الإشارات لابن سينا، في كتاب بعد مهم إذا تبغون عندكم وقت تقرونه، يعني مهم ذا كتاب اسمه النظرية الاجتماعية الإسلامية للسيد المنذر الحكيم، يدرس مشكلة الإنسان المعاصر اليوم في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر، اسمه النظرية الاجتماعية الإسلامية، دراسة في فكر السيد محمد باقر الصدر. وفي كتاب إلى الشيخ جوادي بعد نسبيا مفيد لكن ترجمته مي عدلة، اسمه حقيقة الدين للشيخ جواد عامولي، بعد يفيد في هذا البحث. إن شاء الله، يلا نسألكم الدعاء جمعة بعد.